إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
جزاكم الله حرصا على الطلب، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل ممشاكم، أن يتقبل دعاكم في طلب العلم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلكم شموسا لهذه الدنيا، منارات للعلم، تطبقون ما تتعلمونه وتنشرونه بين الناس. طيب، اليوم إن شاء الله سنتكلم على موجبات الغسل بعد ما انتهينا من الكلام على الوضوء وفرائض الوضوء وأيضا أمور لا تنقض الوضوء في المسجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل موجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإزار المريء والفرد، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة.
هنا فصل يفصل هذا الباب على الباب الذي سبق، كأنه يقول في هذا الباب أو في هذا الفصل: سأذكر لك جملا متتابعة في الكلام على الطهارة الكبرى بعدما قد بدأت لكم بالطهارة الصغرى وبسطت لكم القول في الطهارة الصغرى. فأنا الآن بعدما انتهيت من الطهارة الصغرى سأنتقل إلى الطهارة الكبرى، هي الغسل. وهي الغسل أو الغسل، وإن كان النووي يرجح الأفصح أن تكون الغسل. موجبات الغسل أو الغسل: الغسل لغة هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، ولا يشترط في ذلك الدلك كما اشترط الملكين، لا يشترط في ذلك الدلك. فالغسل أو الغسل هو تعميم الجسد بالماء. إذا جاء رجل ونزل في وسط البحر وعمم جسده بالماء وخرج ليصلي نيه رفع الحدث، له أن يصلي في ذلك، قد ارتفع حدث. وإذا سواء كان الرجل مقدمة أو الرأس مقدمة، لأننا قلنا في الغسل أعضاء الغسل أو أعضاء الغسل كلها كعضو واحد، والترتيب ساقط في مسألة الاغتسال، الترتيب ساقط في مسألة الاغتسال. فإذا الغسل أو الغسل هو تعميم الجسد بالماء، ولا يشترط في ذلك الدلك. والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجلا يجلس، عندما رأى رجلا يجلس في مؤخرة المجلس بعدما صلى الله عليه وسلم، فقال: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت جنبا ولا ماء. فعلمه الرسول أن يتأمم، وأن التأمم يكفيه عن الماء، لأن التأمم فرع عن الأرض. ثم أوتي أن السلم بجنوب أو زلم من الماء، فقال: قل أفرغه على جسمك، أو قال: قل أفرغه على جسمك، ولم يشترط الدلك. وأيضا لما سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن اغتسال المرأة، أفتنقض ضفائرها؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحدث ثلاث حكيات على رأسك، ثم أفيد الماء على جسد تكونين قد تهرك. وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة واضحة جدا أن الدلك غير مشروع، أن الدلك غير مشروع، لأن السلام لم يشترط على الرجل ولا يشترط على أم سلمة الدلك عند الاغتسال. موجبات الغسل أو الغسل: ما الذي يوجب أن يتلبس المرء بنجاسة، أو قل يتلبس المرء بجنابة، يتلبس المرء بحدث أكبر. فما الذي يوجب هذا الاغتسال لرفع هذا الحدث الأكبر؟ قال: ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وتختص النساء بثلاث. وهذه المسألة يعني لا بد أن نتكلم فيها بوضوح. نقول: إذا هذه أحكام مما فرض بها النساء، لأن الأصل في الأحكام اشتراك الرجال والنساء، توافقون؟ الأصل المساواة. نعم الأصل المساواة أخطاء، الأصل المساواة.
طلبة علم فيهم نوع ما يكون طلبة علم.
الأصل المساواة أين الرجل والمرأة؟ قلتم نعم.
لا
عدم المساواة.
نعم
وهن يسمعن هذا الكلام.
نعم عدم المساواة.
فأيتنا بالأدلة.
وليس الذكر
كالأنثى. نعم لأن الذكر ذكر والأنثى أنثى. نعم كان نعم هيئة والخلقة مختلفة. أقول هل يشترك الرجال والنساء في الأحكام؟ يعني يستويان التساوي موجود؟ لا يبقى إذا نقول الأحكام نعم يشتركان في الأحكام ولا مساواة بين الذكر والأنثى، الرجال قوامون على النساء. والدليل على اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام حديث أبي داود، ها النساء شقائق الرجال في الأحكام، فإذا يشتركن النساء مع الرجال في ثلاثة من موجبات الغسل: التقاء الختانين وإنزال المني والموت، التقاء الختانين وإنزال المني والموت. وثلاثة تختص بها النساء: الحيض والنفاس والولادة. والولادة هنا فيها معترف دال، يعني هنا الولادة التي لا يعقبها الدم، المقصود بالولادة هنا في المد يعني الولادة التي لا يعقبها دم، لا ينزل بعدها دم حتى إليه نوصله إن شاء الله. وأقول طبيقا لهذه المسألة أربعة متفق عليها، وقد اتفقت العلم الأربعة عليها من موجبات الغسل: التقاء الختانين وإنزال المني والحيض والنفاس. والحيض والنفاس هذا بالاتفاق أن الأربعة من موجبات الغسل، الأربعة من موجبات الغسل. أول موجبات الغسل التقاء الختانين، التقاء الختانين والمقصود به الجماع، التقاء الختانين والمقصود به الجماع. طبعا الختان معروف بالنسبة للرجل ومعروف بالنسبة للمرأة، هو أعلى فرق الفرق في المرأة، فالختان في الرجل معروف والختان في المرأة معروف. فالتقاء الختانين معناه تغييب الحشفة، معناه تغييب الحشفة أو قبل الحشفة في مدخل الذكر أو محل دخول الذكر عند المرأة، هذا معنى التقاء الختانين. إن التقاء الختان، الختان بالختان يعني المحاذاة، كما قال الشافعي في اللغة التقى الفارسان، التقى الفارسان يعني تحاذيا، والتقاء الختانين يعني محاذاة الختان، الختان. وهذا لا يكون إلا بدخول قدر الحشفة أو الحشفة في فرج المرأة، وهذا موجب من موجبات الغسل. يخرج فيه هذا طيب، يخرج فيه إذا حدث التمام دون الولوج، إذا حدثت المقاربة أو المناوشة من الرجل للمرأة بالالتصاق دون الدخول، كل ذلك ليس بموجب للالتصاق. الدلالة على أن إدخال الحشفة أو قدر الحشفة في الفرج أو البقاء إذا ارتفع الختانان حديث صريح جدا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ارتفع الختانان وجب الغسل. وهذا مقدمة ونتيجة، قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فإذا التقى الختانان كما قلنا تغيير الحشبة أو قبل الحشبة في محل الذكر. وقالت عائشة بعد رواية هذا الحديث: وكنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت لنا سنتان، أما السنة الأولى فهو القول، قال الرسول إذا التقى الختانان وجب الغسل وكفانا. فبعت عائشة وهذا أبلغ في التطبيق، يبين حتى يقطع الاحتمالية. إيش الاحتمالية؟ أحسن يقطع احتمالية التخصيص، ما في تخصيص. قالت كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه إيش؟ فيه دلالة على العموم والإطلاق، أنزل أو لم ينزل، لأنها قالت إذا التقى الختانان سواء في إنزال أو لم يكن هناك إنزال، سواء الإنزال وجد أو لم يوجد الإنزال، فإننا نقول بوجوب الغسل لعموم قول المرسلة إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الثاني الذي يثبت ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحيح، أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر، لا يتصور هذا الوقت ثم جهدها إلا بالإدخال. ثم الأداء لا يكون إلا بالإمكان. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدا وجب الغسل، فقد وجب الغسل. في رواية قال فألتقى، قال إذا جلس بين شعبها الأربع فألتقى الختان بالختان، هذا تفسير ليش ثم جهدا، قال فألتقى الختان بالختان، وفي رواية ثانية قال فألزق، وهما سواء، فألزق الختان بالختان، وهذا لا يكون إلا بالمحاذاة ولا يكون إلا بإدخال الحشد. قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدا، وفي رواية قال فألتقى الختان بالختان فقد وجب الوجه. هذا من الأثر. من اللغة قال الشافعي قول الله تعالى فإن كنتم جنبا فاطهروا، قال العرب يعرفون الجنابة بالجماع، يعرفون الجنابة بالجماع، قالوا إذا أجنب يعني جامع، فقالوا هذه فيها دلالة أيضا من الكتاب على أن من موجبات الغسل أن يجامع الرجل أهله، هذه من الدلالة الأثرية وأيضا من النظر من حيث اللغة. فروع على هذه المسألة، جنابة موجب للغسل، موجب الاغتسال، فله فروع. إذا كان الإدخال أو الجماع يوجب الغسل فلنا فيه مسائل. إذا جامع الرجل امرأته في دبره ماذا عليه؟ عليه اغتسال أم لا؟ أقول عليه أمران. الأمر الأول لابد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لأنه هذا أتى محرما، وإن كان الأحاديث التي وردت في تحريم إتيان المرأة من الدبر أحاديث فيها ما فيها من الكلام عند المحدثين، لكن القياس قوي وجلي، وهو أن حرمة إتيان الدبر من باب القياس من باب أولى، لأن الله جل في علاه حرم على الرجل أن يأتي المرأة حال حيضها بقوله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فمنع أن يأتي رجل امرأته وهي في حيضها لأن هذا أذى، أذى الدبر أشد من أذى القبل، فيبقى من باب القياس الجليل. فإذا أتى الرجل المرأة في دبرها وجب عليه التوبة أولا، ثم بعد ذلك وجب عليه الاغتسال، ثم بعد ذلك وجب عليه الاغتسال. وأنت حينئذ تنظر إلى الفقهاء وهم يصرحون هذه الفروع أو يجعلونها على التأصيل، تعرف كيف أنهم أرحم الناس بالأمة، توافقون؟ والله هذا علم لوحده. اقول عندما تجدون هذه الفروع التي يفرعها العلماء على هذا التفصيل تعرف ان الفقهاء من ارحم الناس على الامه، وعلماءنا هم ارحم الناس بالناس. كيف ذلك؟ اولا توافقون على هذا؟ فكيف ذلك؟ والله من وجوه، من وجوه يفهمون المراد، يعني اجتهاد جيد. لولا نعم لولا توضيحات لك، بس مش هو ده اللي انا اريده. ما هو نعم كما قال نعم جيد، وهي نفس خلاص بنفس دائرتها. اولا يا اخوه الفاضل فيها دلاله على انهم لا يكفرون اهل الاسلام ولو اتى بالعظائم ولا الكبائر. هداكم الله، رجل اتى امراته من دبرها، قد قال الرسول من اتى امراته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. فهذه بها دلالة أنهم يفهمون كلام السلف إن صح، لأن فيه كلام إن صح يعني يجعلونه ليس بكلام الكفر الأكبر، هذه من رحمة الفقهاء بالأمة. بل ويفرعون على ذلك، يرون أن الذي يأتي الكبيرة لا نمنعه من العبادة، بل نقول له ارجع وتوب، وارجع إلى ربك الذي علاه، لابد أن تتوب ولابد أن تؤوب إلى ربك الذي علاه، وعليك أن تحافظ على العبادات التي فرضها الله عليك، وسنيسر عليك الباب كيف تعبد ربك وأنت عاقل. لأنه كانوا محظوظ النظر طيب، وتمام في الفروع يقولون لو أدخل فرجه في ميته، أو نقول أخذ الذكر ميت وأدخلته فيها هل عليها الغسل أم لا؟ شوف ينظر أولا خلاص بعدما بين أن هذه المسألة من الكبيرة ومن العظيمة والجسيمة عند ربنا جل وعلا، يقول لو أنت ما زلت على باب التوبة، أنت ما زلت على خط الإسلام، أنت ما زلت عبدا لله إلا في علاه، فعليك أن تبتدئ بتصح صلاتك بعد ذلك حتى يكون كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات. وهذه من تمام رحمة الله بالأمة أن نصب لها هؤلاء العلماء الذين ينسرون عليهم أمر العبادات التي يتقربون بها إلى الله جل في علاه. الغرض المقصود لو أتى رجل امرأته في دبرها وجب عليه الغسل. ووجه النظر في ذلك أن الدبر يسمى بمسمى القبر، فالدبر يطلق عليه الفرج كما أن القبر يطلق عليه الفرج، وهذا في اللغة. فإذا الصحيح الراجح في ذلك أنه لو أولد في دبر امرأته فعليها الغسل وعليه الغسل، لو غيب أو غامت حجبة فقد وجب الغسل نسبة الفرج. من الفروع أيضا على هذه المسألة إذا أدخل فرجه في دبر بهيمة، إذا أدخل فرجه في دبر بهيمة، وجهان في المذهب، قولان في المذهب،
ما الفرق بين القولين والوجهين؟ قولان في المنهج، اذا رجل اتى بهيمه فاولد فيها، طبعا هذا الامر ما تقولون غير متوقع ولا غير واقع، بل هو واقع. طبقات من؟ ها احسنت اكل، نعم طبقات الشعران موجوده، لما اوقف له الحمار واولد فيه ويرى ان هذا من التعبد، فهناك من يفعل ذلك. بل انا اقول لك بعض الذين في الصحراء ما عندهم لا نساء ولا شيء، ما عندهم الا الجمال، انا اخبرت والله ان بعضهم كان ياتي البعير، ان عنده كان بعضهم ياتي البعير، فهذا واقع واقع. فاذا حدث ذلك لابد ان تسال وتعرف هل يمكن ان نقول صلاه تصح، ما تصح، كيف تصح، ابدا تعرف عليه غث ام لا. فاذا اولد في البهيمه في دبر البهيمه هل عليه غث ام لا؟ هذا فرع من الفروع، طالما العلاج موجب الغث فهذا فرع لابد ان ننظر فيه. قولان في المذهب، القول الاول لا غث عليه، القول الاول لا غث عليه لانه ليس بفرج، القول الاول لا غث عليه لانه ليس بفرج. واما القول الثاني وهو الراجح الصحيح ان عليه الغث لتغييب الحشفه في دور البهيمه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الفاحشه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى البهيمه، قال من اتى، فهذه دلاله انه قد اتى معذورا، من اتى البهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه، فاقام عليه الحد، بل ان يجب عليه الغث من باب اولى، فالصحيح الرايح في ذلك ان من اولد في دبر البهيمه عليه الغث. الفرع الثالث على ذلك من اولد في ميته، وده كثير ايضا في النباش، النباش ممكن تجده ينزل الى المقبره ويفعل ذلك، نعوذ بالله من القتال، اذا كان قد تعرى عن التقوى وعن الورع يتجرا على حرمات الله التي علاه، فينزل فيرى امراه فممكن ان ياتيها، ممكن ان يدخل فرجه فيها، فهل عليه الغث في ذلك ام لا؟ وجهه النظر والاصل في هذا الخلاف طبعا ايضا وجوه في المذهب، لانهم يرون ان الجماع موجبه، او قل الجماع لازمه التنزل، الجماع لازمه التنزل والانزال ايضا لغالب الاحوال انه ينزل، فهل اذا جمع ميتا يحدث التنزل ام لا؟ بعضهم قال لا غث عليه، والصحيح الراجح في المذهب ان عليه الغث، لقول المسلم اذا التقى الختانان وجب الغث، وهذا على العموم، اذا التقى الختانان وجب الغث، فقد حاز الختان الختان، حاز الختان الختان فقد وجب الغث، فمن اولد في بهيمه عليه الغث، ومن اولد في ميت او في ميته ايضا عليه الغث. ايضا من الفروع التي فرعها العلماء على هذا الاصل اذا لف ذكره بلفافه، وهنا الان يسمى بيباع في الصيدليات الواقع، عندما تريد المراه ترتاح من الولاده لطبيبه مثلا مختصه وطبيبه ثقه قالت الولاده ممكن تضر بالام، فهو اذا اراد العزل فلا يستطيع ان يعزل، العزل هو المرء في الخارج، فما يستطيع المرء الى ذلك سبيل، فبيرتدي الواقع هذا وهو يشبه اللفاف، لو ارتدى الواقع وادخل الفرج في الفرج فهل عليه الغث ام لا؟ هذا فرع ايضا فرعه العلماء، وايضا فيه الوجوه عند المذهب، بعضهم قال لا غث عليه لانه لم يتلذذ، لا غث عليه لانه لم يتلذذ. والثاني والوجه الثاني هو الراجح الصحيح ان عليه الغث، ان عليه الغث، لان الختان قد حاز الختان، الراجح الصحيح في ذلك تلذذ او لم يتلذذ فعليه الغث. اذا التقاء الختان بالختان يجب الغسل، سواء هناك لذه او ليست هناك لذه، سواء انزل المريء او لم ينزل المريء فقد وجب الغسل. من الفروع ايضا التي فرعوها الرجل النائم، اذا جاءت المراه لرجل نائم فاستدخلت فرجه فهل عليه الغسل ام لا؟ وجب الغسل عليها بالاتفاق، هل عليه هو الغسل ام لا؟ الراجح الصحيح ان عليه الغسل، لان هذه المساله يستوي فيها القصد والسهم والعمد، هذه المساله يستوي فيها النسيان والقصد والعمد، اذا التقى الختانان ناسيا عامدا قاصدا فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وجهه النظر عند العلماء الذين سووا فيها بين السهو وبين العمد وبين النسيان، لان المساله رجل نائم، هل النائم قاصد ان يجامع؟ لا، جاءت امراه فاشتهت فاستدخلت فرجه او استدخلت ذكره في فرجها، فهل عليها الغسل؟ واجب عليها الغسل بالإجماع. طب هل عليه الغسل هو؟ نقول الصحيح الراجح هو أن عليه الغسل. واعكس المسألة، إذا جاء رجل فرأى امرأته نائمة فجامعها، هي لم تشعر بذلك حتى انبرد الفجر، فقال لا أنا قد جامعت عليك الغسل، أنا اغتسلت عليك الغسل، فهل يجب عليها الغسل أم لا يجب عليها الغسل؟ فنقول الصحيح الراجح يجب عليها الغسل، ويستوي بذلك القصد والعمد والنسيان حتى لو كانت نائمة. نعم حتى لو كانت نائمة، حتى لو اعترض عليها معترض وقال لي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، نقول حتى لو قلت بهذا الاعتراض نقول وجب الغسل، يستوي بذلك القصد والعمد والنسيان والنوم وكل ذلك. ما وجهة النظر عند الفقهاء الذين لم يسمعوا لهذا الاعتراض وقالوا بوجوب الاغتسال سواء كانت نائمة سواء كانت ناسية سواء كانت عامدة؟ ها نعم أحسنت، هو عموم حديث إذا التقى الختانان أحسنت، هذا العموم أن الإنسان قال إذا التقى الختانان يستوي في ذلك إن كان نائما أو سهيا أو قاصدا أو عمدا. نعم هذا كلام جيد جدا، لكن ممكن يعترض عليه بأن هذا العام مقصود بقول السلام رفع عن أمتي خطأ النسيان، بس كلام جيد جدا أحسنت. تعرف أستاذي؟
ها؟
قياسا عن مختلف، صح هو قياسا عن مختلف، هذا جيد جدا، لكن ما وجهة النظر التعميم؟ وجهة النظر عند الفقهاء في هذه المسألة تفريق بين شيء وشيء، كلام جيد جدا ما قلته، لكن أنا أريد أرجع إلى الأصل الأصيل الذي أصلناه. أبا معاذ أحسن، النسيان في الواجبات يؤثر ولا لا يؤثر؟ يؤثر ولا لا يؤثر يا أبا معاذ؟ النسيان في الواجبات يؤثر والنسيان في المنهيات لا يؤثر، رفع الخطأ والنسيان والحكم لا نطالبه بشيء كالمتكلف في الصلاة، أما النسيان في الواجبات نقول يؤثر في حكم الصلاة نفسها، يؤثر في حكم العبادة، لابد أن يأتي بالعبادة، والدلالة على ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة، مع أنه تكلم وأتى بالمحظور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له صلي، وانظر بعد ذلك في الواجبات الرجل الذي كان يصلي ويسيء الصلاة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أعد صلاة، ارجع فصلي فإنك لما؟ لأنه ترك الواجبات، ترك الركوع وترك السجود وترك الطمأنينة في الصلاة، فإذا الواجبات يؤثر فيها الإنسان، فلا بد من الإتيان في هذه العبادة كما قال الأخ الكريم بعموم قول السلف إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قصدا كان أو عمدا أو كان سهوا. يبقى إذا الموجب الأول للاغتسال هو الجماع، هو الجماع، والجماع سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، وهذا الحكم نسخ الحكم السابق في قول السلف إنما الماء من الماء. الموجب الثاني للاغتسال هو إنزال المني، الموجب الثاني للاغتسال هو إنزال المني سواء بجماع أو بغير جماع، وهذا الفرق بين هذا وذاك، لأن ممكن الرجل يقول ما الفرق بين الموجب الأول والموجب الثاني؟ أقول الفرق فرقان، الفرق الأول أنه يحدث الجماع دونه انزال، وايضا العكس يحدث الانزال بالتفكر بالتدبر بالاحتلام دونه جماع، دون جماع الانسان قال استنزى احفظ وبين ذلك انه جمع دون ان ينزل، فهذا فارق بين الموجب الاول والموجب الثاني، اذا انزال المني يوجب الغسل، والدلاله على ذلك من الكتاب ومن السنه، اما من الكتاب فقد قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، والدلالة من الآية عموم الآية، وإن كنتم جنبا سواء من جماع أو من احتلام أو من تفكر وتدبر فإنزال فعليكم الغسل، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهناك حديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما الماء من الماء، إنما الماء الذي تغتسل به، إنما الاغتسال بالماء، إنما الماء من الماء موجبه نزول الماء الذي يغسل به، الماء الأول هو الماء الطهور الطاهر بنفس المستوى إلى غيره، والماء الثاني هو ماء المني المقصود به هو المني، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وأما الحديث الثاني وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الماء من الماء، قال الماء من الماء، يبقى عندنا آية وحديثان يثبتون لنا أن من موجبات الغسل هو إنزال المني، قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، جنبا من احتلام، جنبا من جماع فاطهروا، موجب الغسل أمر وظهر الأمر للوجوب، والثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء حضر، إنما الماء ماء الغسل يعني أو ماء الغسل، إنما الماء من نزول المني.
الشيء، إنما الماء من المال. وأيضا حديث أبي سعيد الماء من المال. وهذا الحديث يبين لنا أن نزول الملي يوجب الغسل على الإطلاق وعلى العموم، لقول السلف إنما الماء من الماء. تفوت بهذا الحديث من كلام المالكية والحنابلة والأحناف في التقييد أنهم يعني قالوا غالب أو قل الشافعية قالوا غالب نزول الملي يكون دفقا بلذة، دفقا بلذة. أما المالكية والأحناف قالوا إن لم ينزل دفقا بلذة فلا اغتسال. وأما الشافعية يرون عموم نزول الملي إذا وجد الملي وجد الغسل، لأنه موجب من الموجبات، والدلالة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أيضا هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. دخلت أم سليم على رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من اغتسال إن هي احتلمت؟ فقال لها نسلا نعم إذا رأت الماء. فقالت لها عائشة تربت يداك فضحت نساء، فقال لها نسلا تربت يداك أنت فمن أين يكون الولد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر أن المرأة تحتلم لأنها كانت قد اندهشت ومسلمة، قالت أو تحتلم المرأة؟ فالنسلا أقرها على ذلك وقال نعم عليك الاغتسال فقط بشرط وقيد عندما ترين الماء. قال نعم على المرأة الاغتسال إن هي رأت الماء. إذا احتلمت المرأة فرأت الماء فعليها الاغتسال، وإن احتلمت ولم ترى الماء فليس عليها الاغتسال، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم الشريطة المشترطات نعم إذا رأت الماء. مفهوم المخالفة إن لم ترى الماء فلا اغتسال عليه. وأيضا بتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إن وجد الماء الثاني وماء المني لابد من ماء الاغتسال الطهور الذي هو طاهر بنفسه مطهر للغير. فروع على هذا الموجب العلماء تكلموا عنها. إذا استدخلت المرأة مني الرجل، إذا استدخلت المرأة مني الرجل، وهذا ظاهر وحدث أيضا وواقع، إذا استدخلت المرأة مني الرجل فهل عليها اغتسال أم لا؟ الصحيح الراجح أن المرأة إذا استدخلت مني الرجل ونزل هذا المني منها لا اغتسال عليها، لا اغتسال عليها، لأنه لا ليس بموجب للاغتسال. أولا احنا قلنا موجب للاغتسال أن تنزل المرأة المني، لا تستدخل مني غيره، أن تنزل المرأة المني. فإذا أنزلت المني فعليها الاغتسال، لقول السلام نعم إذا رأت الماء، وهذا الماء ليس بمائها، هي استدخلت مني الرجل. فإذا استدخلت مني الرجل في فرجها ونزل منها فليس عليها إلا غسل المحل فقط، فليس عليها إلا غسل المحل فقط. والأمر الثاني أن السلام قال إنما الماء من الماء، يعني الماء الرجل من ماء نفس الرجل. خروج المني من فرج الخنثى المشرك، الفرق الثاني خروج المني من فرج الخنثى المشرك. الخنثى المشكل أو المشكل، الخنثى هو من له فرجان، فإذا نزل المني من الذكر ومن الفرج فهذا بيقين ذكر. الخنثى المشكل هو ليش مشكل، هو ليش هو مشكل، ليش لا نعرف هو لهؤلاء أم هو عند هؤلاء، هل هو من الذكران أو هو من الإناث، لا نعرف له ذكر وله فرج. أنزل المني من الذكر ومن الفرج فماذا عليه؟ هذا بيقين عليه خنثى، بيقين لما لو افترضته ذكرا قد أنزل المني من الذكر، ونزل قال إنما الماء من الماء، لو افترضته أنثى قد أنزل المني من الفرج، فإذا عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. طيب لو أنزل من الذكر دون الفرج فماذا عليه؟ لو أنزل من الذكر دون الفرج فماذا عليه؟ عليه الغسل. طيب هذه مسألة الثالثة، لو أنزل من الفرج دون الذكر ماذا عليه؟ برضه عليه الغسل. خلصتم في كل شيء، هاي اعتراض من ساكت من الصباح نوبي، ها لماذا احتاجت الان احنا ما وصلنا في امر هو من الذكران ام هو من الاناث؟ فاذا انزل من الذكر نقول نحن نشك اصاله هل هذا هو الفرج الصحيح له ام هو يعتبر من الاعضاء الزائده، فنحن نشك واليقين لا يزول بالشكل الأرض براءة الذمة، الأرض عدم نزول المليك. فلذلك نقول هذا شكل، نحن شككنا هل هذا فرج له هو فرج حقا أم هو عضو زائد. فلما شككنا رجعنا إلى التفصيل العام أو الأرض، والأرض أن اليقين لا يزول بشكل، الأرض براءة الذمة، الأرض عدم نزول المليك، والأرض عدم الاعتزال. لا نوجب عليه الاعتزال حتى نتأكد يقينا بأنه قد أنزل الله من فرجه الصحيح. وهذه الحالتين سواء أنزل من الذكر أو أنزل من الفرج فلا غلط عليه لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الفرع الثالث في هذه المسألة تكرار خروج المني. رجل جمع فأنزل المني ثم بعد ساعة قل بعد ربع ساعة أنزل مرة ثانية، في الأولى قد اغتسل أو قل ما اغتسل، لا اغتسل حتى يعني تكون ثمرة المسألة ضايعة، اغتسل ربع ساعة أنزل المني لكن ليس دفقا ولا بلذة، فهل عليه غسل أم تكرار نزول المني؟ هذه مسألة ظاهرة عند من كان عنده القوة وشدة. هذه المسألة هل نقول تكرار الغسل عليه يجب أم لا؟ أما الشافعية حتى لا أذكر في الخلاف، الشافعية يرون بوجوب الاغتسال، يرون بوجوب الاغتسال. ووجهة النظر العلمية عند فقهائنا قالوا قد أناط الشرع الاغتسال بوجوب الماء، انما الماء من الماء، وجد المني لا بد من الاغتسال. قالوا اناط الشرع الاغتسال بوجود المني وقد وجد، فكان نزول المني عله للحكم وهو الاغتسال. والقاعده عند العلماء الحكم يدور مع الذي حيث وجودا وعدما، فرضا وعدا، فاذا وجد المني وجب الغسل، اذا انتفى المني انتفى الحكم، يعني لا يجب الاغتسال. فالصحيح الرابع في تكرار خروج المني انه يوجب الغسل، انه يوجب الغسل. المسألة الثالثة الشك في خروج المني، الشك في خروج المني ولا صور. رجل احترم في الليل ورأى انه كان يجامع اهل ثم استيقظ فلم يلد بللا في ثوبه، كان مسافرا واهله بعيد عنه، فصيلة الليل يرى في منامه انه يجامع اهل فقام على صلاة الفجر فلم يجد بللا، فهل عليه الاغتسال أم لا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه نام ولم يرى شيئا في منامه فقام على الفجر فأراد أن يصلي فوجد البلل في ثوبه، فوجد البلل في ثوبه، هل عليه الاغتسال أم لا؟ عندنا صورتان، الصورة الأولى احتلام بلا بلل، والصورة الثانية بلل. يعني إيش بلل؟ يعني مش موجود. نعم، الصورة الثانية بلل دون احتلال. فالصحيح الراجح في ذلك انه اذا احتلم ولم يجد البلل، يعني شك في خروج المني، نقول الاصل راس الذمه والاصل على وجود المني فلا اغتسال عليه، حتى لو راى انه جمع اهله وانتهى من الجماع ولم يرى البلل لا اغتسال عليه. ما الدليل على ذلك؟ انما الماء من حظ، انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، اذا وجد الماء ما المني وجب الاغتسال، وجب ماء الغسل. والثاني الصورة الثانية اذا وجد البلل دون احتلال فماذا عليه؟ نقول يجب عليه الغسل. لما؟ انما الماء من الماء، وجد الماء وهو المني لابد ان نقول بالحكم المرتب عليه وهو الاستدلال. الشافعية يستدلون في هذه المسألة بحديث عائشة، الاستدلال كما بينت الاصل الاصيل لا واحد، انما الماء من الماء، لكنهم يستدلون بخصوص المسألة بحديث عائشة رضي الله عنها ارضاها ان رجلا جاء للنسلم فسأله انه احتلم ولم يجد البلد، قال لا غسل عليه، ثم سأله سائل آخر فقال ما احتلم لكني وجدت البلل في ثوبي، فقال عليك الغسل بره، وجعل الحكم يدور مع الماء حيث وجد. هذا الحديث ضعيف لكنه يخص المسألة وهو نص في المسألة. والدليل الأول أولى لنا، دليل إنما الماء من الماء أولى لنا. أيضا من الأدلة تستدل بها الإجماع الذي نقله ابن المنذر، ابن المنذر أجمع، قال أجمع أهل العلم أن المرء إذا احتلم ولم يجد البلل فلا غسل عليه، وإن لم يحتلم ووجد البلد فعليه الغسل، ووجد البلد فعليه الغسل. الفرع الرابع أم الثالث؟ الفرع الرابع شك، هل هذا مني أم لا؟ قام من النوم فنظر في ثوبه فوجد بللا، فشك في هذا البلد، هل هو مني؟ هل هو مني؟ هل هو مني؟ ماذا يفعل؟ وهذه مسألة شائكة جدا. فنقول هذا الرجل الذي يعني وقع في هذه المشكلة له حالات الصور، الحالات الصور، الصورة الأولى أنه وجد البلد وكان قد احتلم وهو متذكر أنه احتلم، احفظوا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وجد البلد ولم يتذكر احتلاله، وجد البلد ولم يتذكر احتلاله، وهو ممن يعرف كيف يفرق بين الملي والوادي والملك. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه وجد البلد ولم يتذكر احتلاما، لكن اختلط عليه الأرض، لا يعرف يفرق بين الوادي ولا الملي ولا الملي. وقد بينا نحن الفارق، ولا ما بينا قبل ذلك. ممكن أحد يذكرني بالبيان الذي بيناه في الفرق بين الملي والوادي والملي؟ قل لي ما فرقنا، فرقنا يعني شرحناه. كريم، أي نعم، إيش الفرق؟ تفصل لنا في التفريق بينه وبين الملي والوادي والملي. واحنا قلنا طبعا بالنسبة للملي، عشان نذكر الإخوة، أنه سائل لزج ليس برقيق، سائل أبيض لزج له رائحة كرائحة الطلق، له رائحة كرائحة الطلق. هو غالبا أنه يخرج دفقا بتلذذ يعني مشوه، ويعقبه الفضول. هذه هي صفات الملي، عشان ما أكون قد وفيت لكم. أما ملي المرأة فهو سائل أصفر رقيق، سائل أصفر رقيق. نعم أكمل بس خلاص. سام الوجه يعقب البول، نعم سخين هو رقيق، نعم، وهو يعقب التفكر أو التدبر في الجماع أو المناظفة بين الرجل والمرأة، والمني كما وصفنا. نعم هذا اختلط عليه الأمر، لم يرى رائحة، لم يشم رائحة، لم يرى فارقة، لم يعرف هل هذا مني أم هو وادي أم هو ملي. يبقى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى رأى بلدا لم يعرف هل يفرق هو وادي ولا ملي ولا ملي، ما فرق، لكنه تذكر أنه احتلم هذا قولا واحدا ووجها واحدا أن عليه الغسل، أن قولا واحدا أنه عليه الغسل. الصورة التكلمة لأنه قد احتلم، والاحتلام على الغالب يعقبه الملي، وإنما الماء من الماء. الصورة الثانية وجد البلد ولم يتذكر احتلاما، لكنه ايش ممكن يستطيع ان يفرق، فعرف بالرائحه ان هذا المني، وجب عليه الغسل. الصوره الثالثه انه وجد هذا البلد وما استطاع ان يفرق هذا مني، ما فطر بالخطاب هذا مني، هذا وجه، هذا من، فهذا فيه وجود عند المني، او كل وجود ثلاثه. اولا يقول هو مني ويرتد، يحسبه مني ويرتد، قام وجد البلد فأقول هذا مني وأرتد، لأن هذا من باب الاحتياط في العبادات. وغالبا ما ينام المرء فإذا نام احتلم فيحتمه مني. الثاني أنه من أو وجه، لأن الأصل عدم نزول مني إلا لأفت القرائن أن تثبت أن هذا من المني، فالأصل براءة الذمة، فإذا كانت الذمة الأصل فيها البراءة لنا الشمس، ولا نوجب عليها الغسل إلا بدليل أصل من شمس النهار. الثالث الوجه الثالث، وهذا الذي رجحه امام الحرمين، قال يحتبه منيا ووجيا، او قلنا مثلا يحتبه ايش مني ووجه او مني، فيكون عليه ما يوجبه الوجه وما يوجبه المني. المني يوجب الغسل، والمذي او الوجه يوجب غسل الذكر والوضوء، فجمع له بين الامرين، وهذا اضعف الاقوال، هذا اضعف الاقوال. والصحيح الراجح ان الاصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، إن لم يعرف كيف يفرق فالأصل براءة الذمة، وهو مذي أو وجه، يغسل الذكر ويغسل المحل ويتوضا. إن احتاط لنفسه فاغتسل فهذا هو الفرق، إن احتاط لنفسه واغتسل فهذا هو الفرق، ولا يجب عليه، وهذا هو الصحيح من هذه الأوجه الثلاث. الموجب الثالث الموت، نتركه الآن، ارجعوا الموت حتى نأخذ المتفق عليه عند العلم. الموجب الثالث للاغتسال الحيض، الحيض دم الحيض موجب للغسل، دم الحيض موجب للغسل. الشافعية اختلفوا في الذي يوجب الغسل، هل هو خروج الدم ام هو انقطاع الدم ام هو القيام للصلاة ام هو الخروج والانقطاع والقيام، يعني في اوجه اربعة عند الشافعية. ايش اللي يوجب على المرأة الاغتسال؟ هل يوجب الغسل يجب عليها بخروج اول فتره من دم الحيض،
أم يجب عليها الاغتسال طبعا الضغط البيضاء فيجب عليها الغسل أم يجب عليها الاغتسال عند القيام من الصلاة أوجه ثلاثة عند الشافعية وبعض الشافعية جمع بين الثلاثة قال الموجب للاغتسال أو للغسل عند المرأة أو للغسل خروج الدم وانقطاع الدم أو القيام من الصلاة الثلاثة معا هم ثلاثة يوجبون الاغتسال على المرأة الغرض المقصود لا ندخل في تفاصيل تفريعات المذهب لكن نقول يجب على المرأة الاغتسال عند انقطاع الدم وهذا راجع صحيح يجب على المرأة الاغتسال عند انقطاع الدم والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وغالب أو جميع المفسرين حتى يطهرن حتى ينقطع الدم عنهن حتى يطهرن فإذا تطهرن والقاعدة اللغوية الزيادة في المباني زيادة في ايش؟ في المعاني قال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن تأتهن حيث أمرهم الله هذا خبر يراد به إنشاء إن أردت أن تأتي امرأتك بعد انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل والحديث المصرح في وجوب اغتسال المرأة بعد انقطاع الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فاطمة بنت خبيش لما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وفي رواية اغتسلي قال فاغسلي عنك الدم وغسل الدم يكون بالاغتسال وفي رواية تصريحا قال فاغتسلي قال فاغتسلي وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب من موجبات الغسل أيضا على المرأة النفاس من موجبات الغسل على المرأة النفاس والنفاس مشتق من النفس خروج النفس يعني بعد خروج الولد يجب على المرأة أن تغتسل بعد خروج الولد يجب على المرأة أن تغتسل أو قول النفاس تعريفه النفاس هو الدم الذي يعقد خروج النفس النفاس هو الدم الذي يعقد خروج النفس هذا التعريف يخرج به الدم الذي ينزل قبل خروج النفس يعني قبل الولادة ولو عند الطلق ولو عند الطلق خلاف الحنابلة صحيح أي دم ينزل على المرأة قبل أن تلد لا يحسب من النفاس بل ولو بساعة قبل الولادة بساعة نزل عليها الدم نقول يجب عليك الصلاة ويجب عليك أن تغتسل الحيض ولو نزل الدم بغزارة لا نحسبه من الحيض الصحيح الراجح نزول الدم قبل الولادة لا يسمى نفاس النفاس هو ما يعقب خروج النفس ما يعقب خروج الولد وهذا تعريف كما قلت يخرج به ما قاله الحنابلة أن الدم عند الطلق يعتبر من الحيض فالصحيح أو من النفاس الصحيح الراجح دم النفاس هو ما يعقب الولادة فإذا ولدت المرأة فنفذت وأنزلت الدم فهي تدع الصلاة وتدع الصيام حتى ينقطع هذا الدم فتغتسل يبقى من موجبات الاغتسال خروج دم النفاس هذا يتفرع عليه مسائل كثيرة أولا الدليل على اغتسال المرأة يجب على المرأة أن تغتسل بعد الولادة هو الإجماع ما عندنا أي دليل أبدا التاريخ الرواية في ذلك هو الإجماع كما قال المنذر أجماع في الأمة على المرأة المساء أنها تغتسل بعد انقطاع الدم فالإجماع هو الدليل الواضح الجلي في مسألة وجوب الاغتسال على المرأة ومن النظر الأدلة النظرية عند أهل الشافعية قالوا خروج الولد من فرج المرأة أن الولد هذا ينعقد من ماءها وماء الرجل كما قال الله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أخلاط بين مني الرجل وبين مني المرأة فقد خرج منيها على صورة الولد فإذا خرج المني وجب الغسل وجب الغسل هذا من الدلالات النظرية عندهم طيب يتفرع على هذه المسألة السقط ونزول الدم بعد السقط أجهزت المرأة لو كان بفعلها فهي قاتلة للنفس لا يجوز وإن لم يكن بفعلها بفعل المال الذي ولد فأسقطت المرأة هل عليها اغتسال وبعد هذا السقط نزل الدم هل عليها اغتسال أم لا؟ نقول صورة السقط له صورتان الصورة الأولى أن يكون بعد 14 والصورة الثانية أن يكون قبل 14 أما في الصورة الأولى فقد وجب عليها الاغتسال إن كان السقط بعد 4 أشهر بعد 120 يوما بعد 4 أشهر فيجب الاغتسال وأما إن كان السقط قبلها يعني بعد 3 أشهر قبل 100 ب100 يوم أو قل قبل الثمانين يوم حتى لا ندخل في الكلام في العلاء. قبل الثمانين يوم فلا استدلال عليه والدلالة على التفريق بين الصورتين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيأمر بكسب رزق وعمل إلى هذا الحديث. فقال هو نطفة أربعون ثم يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين كم يوم ثم مضغة. فطبعا ما قال ابتداءها 81 عند ال 81 لو اسقطت عند ال 81 هذا بدايه التكوين فعليها الاغتسال والا فلا اغتسال عليها. يبقى اذا الحديث الظاهر المفرق بين سوره الصف بعد ال 120 يوم وقبل ال 120 يوم هذا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الفرع الثالث على هذه المساله هو اخر الفروع ونقف عندها لو ولدت المراه دون نزول الدم ولد المرأة ولم يعقد نزول الولد نزول الدم هل عليها اغتسال أم لا؟ أيضا وجهان في المسجد قالوا عليها الاغتسال ووجهة نظر هؤلاء بأن هذا مني من عقد والوجه الثاني قالوا لا اغتسال عليها لأن الاغتسال مرتبط بالدم فإذا لم نجد الدم فلا اغتسال. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاس ولكنه يقول ان دم النفاس هذا حيض متجمع. وقد سألت طبيبا مختصا فقال لا هذا كلام خطأ هذا الدم للولد ليس دم الحيض لكنه يرى ان علماء الشافعية يرون ان الدماء التي تعقم الولادة هذا حيض متجمع فإن كان هو حيض متجمع فيجب عليه الاغتسال بسبب الحيض. واستدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة وهي حائض قال أنفستي يعني حفظي قالت نعم قال هذا امر كتبه الله على الناس الغرض المقصود هم قالوا اذا لم ينزل الدم لا اغتسال فاذا نزل الولد بلا دم ويعني بعضهم يقول هذا نازل لما الموردي كان يقول نساء الاكراد اكثر النساء يلدن دون ان ينزل الدم بعد الولاده فاذا لم ينزل الدم فلا اغتسال لان الحكم يدوم على الذي حيث دار. والقول الثاني او الوجه الثاني في المذهب القول الثاني قالوا ليس عليها الاغتسال وقالوا او وجهه نظر عندهم قالوا لما ادخلت فطنه واخرجت هل عليها اغتسال؟ ليس عليها اي اغتسال لو ادخلت فطنه وخرجت هذه الفطنه هل عليها اغتسال؟ فمثلوا الطفل بشيء دخل وخرج ولا يعقبه الدم لان هم قالوا الاغتسال مع الدم وجد الدم اغتسلت ما وجد الدم لا تغتسل. ووجهه نظر القول الاول او الوجهه الاولى قالوا هذا مني منعقد فقد خرج الولد باجتماع مني الرجل مع مني المراه فواجب عليها الاغتسال والراجح الصحيح انها لو ولدت ولم يعقد الولاده الدم لا اغتسال عليها هذا الراجح الصحيح لان الحكم يدور عليه الاحتضار ان ولد الدم ولد الاغتسال والا فلا اغتسال وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا اغتسال الميت او غسل الميت او اغتسال من التخفيف واسلام الجسد ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل فيه وانا اتكلم على بقيه انواع الاغتسال.